بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله مسبب الأسباب ومجري السحاب وخالق الخلق من تراب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب وعد عباده المتقين عظيم الثواب وتوعد الكافرين المعاندين أليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بعقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، خلال هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة كيل شمال ألمانيا. وهذا هو اللقاء الرابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية، إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الآيات من خاتمة سورة الحشر، بيان لنوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يصفون ما وصف الله عز وجل به ذاته في كتابه، وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل. ويبنون جميع الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب الله رب العالمين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية من سورة الشورى ترد على فرقتين ضالتين في باب الأسماء والصفات. فهناك فرقة الممثلة وهناك فرقة المعطلة. الممثلة هم الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه وشبهوه جل وعلا بالمخلوقين، هذه فرقة ضالة. الفرقة الثانية والتي ضلت في باب الأسماء والصفات هي فرقة المعطلة، الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته جل جلاله. ولذا قال السلف: الممثلة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما. الممثلة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. وفق الله عز وجل وهدى أهل السنة والجماعة للحق في هذا الباب، فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لذاته في كتابه، وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن ذاته في كتابه، وما نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. كل هذا بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تمثيل وبلا تكييف، ليس كمثله شيء. هذا رد على الممثلة الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات فشبهوا الله بالمخلوقين، فالله تعالى يرد عليهم قائلا ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، فأثبت لذاته صفتي السمع وصفتي العلم. فأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هداهم الله عز وجل للخير وللحق. ولذا نقول إخوة الإيمان والإسلام، هذا الباب وباب الأسماء والصفات من أعظم أنواع التوحيد التي تميز هذه الأمة المرحومة، الأمة الخاتمة، الأمة التي كتب الله لها العلو، الأمة الناجية المنصورة، أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف ذلك؟ أنت عندما تتعرف على الملل والنحل التي سبقت هذه الشريعة الغراء من أقوام حرفوا كتبهم وبدلوا وغيروا، فتجدهم في كتبهم التي بين أيديهم والتي حرفوها، تجدهم في باب الأسماء والصفات لهم العجب العجاب. فمثلا تقرأ في كتب القوم انتقاصا ونسبة العيب لله رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فمما دونته أيديهم في كتبهم التي حرفوها بعد أنبيائهم ورسلهم أنهم يذكرون أن الرب جل جلاله عندما خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة ومنعه من شجرة، فلما أكل آدم من الشجرة وأكلت حواء اختبأ، فناداهم الرب أين أنت يا آدم، وكأن الرب جل جلاله لا يعلم، وكأن الرب جل لا يبصر أين أنت يا آدم. فهم ينتقصون من قدر الرب جل جلاله فيثبتون أن الله تعالى لا يعلم، بدليل أنه يسأل أين أنت يا آدم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا نسبوا لله عز وجل المرض، فقالوا أن الرب جل جلاله عندما أغرق الأرض في زمن نوح بالطوفان ظل الرب يبكي بكاء شديدا حتى رمضت عيناه وجاءت الملائكة تعود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل نسبوا الضعف والعجز إلى الرب جل جلاله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن ذلك في قضية نبي الله يعقوب والذي يسمى عند القوم في كتبهم إسرائيل بالعين وليس بالآن، هو اسمه إسرائيل. إسرائيل في لغة القوم تتكون من شقين، الأول إسراء بمعنى عبد، إيل بمعنى إله، فالمعنى عبد الله. هم بدلوا غيره فقالوا إسرائيل، أي من صارع الرب فهزمه. ويقصون على ذلك أن الرب جل جلاله نزل إلى أرضه وتعارك وتشاجر مع يعقوب عليه السلام فهزمه يعقوب. فلما أراد الرب أن يصعد إلى سمائه أمسكه يعقوب وقال لن أتركك تعود إلى عرشك حتى تعطيني اسما، فأسماه إسرائيل أي من صرع الرب فهزمه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم ينسبون لله عز وجل الضعف والعجز. كذلك في كتب القوم، وهذا ما بينه القرآن الكريم، اتهموا الرب جل جلاله بالفقر. قال الله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا الآية. فهم ينسبون الفقر لله رب العالمين وينسبون الغنى لأنفسهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهؤلاء نسبوا إلى الله عز وجل كل نقيصة وكل عيب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بينما أهل السنة أهل الحق فرقة ناجية تثبت لله عز وجل كل كمال وكل جلال وكل جمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذا إخوة الإيمان والإسلام، أهم ما يميز هذه الأمة عن غيرها من أصحاب الملل والنحل هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. فربنا جل جلاله له الأسماء الحسنى. الحسنى أي أن أسماءه جل جلاله في غاية الحسن، في غاية الحسن. ولذا قال العلماء: إذن ليس من أسماء الدهر، لأن الدهر لا يتضمن حسنا ولا يتضمن كمالا. ففسروا الحديث الوارد: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، فسروه بالرواية الأخرى. وهذا مفتاح من مفاتيح الفقه في العلم، في أي مسألة يجب أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، يجب أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة حتى يستقيم فهمك. فهذه الرواية فسرتها رواية أخرى، الأخرى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أقلب الليل والنهار أي أنا خالق الدهر، أنا خالق الزمن. فليس من أسماء الله الحسنى الدهر. وهذه القاعدة أود أن أشير إليها، وهي قاعدة جمع النصوص في المسألة الواحدة. كثيرا ما يحدث الخلل في الفهم بسبب هذا الباب، كثيرا ما يحدث الخلل في الفهم بسبب هذا الباب، أن الكثيرين وللأسف ممن ينتسبون للعلم زعموا يبدأ يأخذ نصا واحدا في المسألة ويبدأ يرتب عليه أحكام، مع إن هناك نصوص أخرى توضح المطلوب والمقصود من هذا النص، فيغيب عنهم الفهم الصحيح. وكثيرا ما أقول إن طالب العلم في حاجة ماسة إلى أمرين حتى يستقيم له الفهم، ويا حبذا أن تكتب هذا الأمر. الأول: الدليل الصحيح. الثاني: التنزيل الصحيح. الأمر الأول: الدليل الصحيح. الأمر الثاني: التنزيل الصحيح. الدليل الصحيح لابد فيه من نص من كتاب ربنا أو من صحيح سنة نبينا، ده معنى الدليل، أو من الإجماع، لأن هذه الأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها خلل أو نقص، كتاب الله، صحيح السنة، إجماع المسلمين. فهذا هو الدليل. يبقى الدليل يكون نصاً في الكتاب أو السنة أو ما أجمع عليه المسلمون. المسألة الثانية التنزيل. ففي باب الدليل لابد أن تجمع جميع النصوص الواردة، جميع النصوص الواردة، ثم تحسن تنزيل هذه النصوص على الواقع وعلى الحالات التي ترتبط بها. ولذلك كثيرا ما يحدث الخلل من الأمر الثاني وليس الأول. يعني كثيرون يتكلمون بالدليل ويأتون بالنص الصحيح، ولكن الخلل من التنزيل مش من النص. النص صحيح، لكن تنزيلك أنت هو الذي جانبه الصواب. أضرب مثالا واحدا يبين هذين الأمرين. كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه أن رجلا شج رأسه فقام من نومه جنبا، فسأل بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. علم النبي بالأمر فقال: قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا؟ إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. العي بالكسر يعني الجهل. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وقف مع هذا الحديث. هؤلاء الذين أفتوا هذا الرجل الذي شج رأسه أفتوه بدليل صحيح. ما هو الدليل؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا، آية من القرآن. يبقى اللي يكون جنب يعمل إيه؟ يغتسل. فمعهم الدليل آية من كتاب الله. طب الخطأ والخلل جنين من تنزيل هذا الدليل على الحالة التي بين أيديه. هذا الرجل الأشج من أهل الأعذار، أي لا ينطبق عليه هذا الدليل. هذا الدليل على الأصحاء غير المرضى وغير العجزة، لكن هذا الرجل من أهل الأعذار، عاجز لمرضه، أي عاجز عن استعمال الماء، فلا يجوز الفتوى لمثل هذا بالغسل، لأن رأسه قد شب، فهذا لا يفتى بهذا الدليل. ولذلك عندنا في الفقه باب كامل يسمى باب أهل الأعذار، كالمسافر، كالمريض، كالعجزة. هؤلاء لهم فقه مخصوص، لهم فقه خاص بهم. فالخلل جاء من التنزيل لا من الدليل. لذا قال النبي: قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا؟ إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أي يتيمم من أجل الرأس لأنه لا يستطيع أن يغسله، إنما بقية الجسد يستطيع أن يغسلها، أن يغسله، فيغسل سائر الجسد. وهذا الذي قعد له العلماء قاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، يعني العجز يسقط عنك الواجب الذي عجزت عن القيام به. مثلا القيام في الصلاة ركن من أركانها، أن تصلي من قيام. إن عجزت عن القيام لمرض نقول لك: اجلس، صلي وأنت جالس. إن عجزت عن الجلوس على جنب، إن عجزت عن النوم على جنب مستلقيا على ظهرك
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن عجزك رفع عنك الحرج، فلا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. الميتة محرمة، لكن عند الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لك أن تأكل الميتة عند الاضطرار، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. أنت مثلا في سفر وانقطعت بك السبل، ذهب زادك ومالك وطعامك وشرابك، وأشرفت على الهلاك والموت ولم تجد إلا ميتة، تعمل إيه؟ تحل لك، ولكن هل تحل لي كلها أم ما يسد رمقي حتى أواصل السير؟ حتى أواصل السير ما يسد الرمق فقط، ولكن لا تأكل بكثرة. تقول لي طيب لو عطشت بأشرب الخمر، نقول لك أبدا، لا يجوز شرب الخمر للمضطر. لماذا؟ لأن علة الشرب الري، والخمر لا ري فيها، الخمر لا تروي عاطش أبدا، إذن لا تدخل ضمن الضرورة. لكن إمتى تدخل ضمن الضرورة؟ لو حضرتك بتأكل وزرت زردة وقفت في زورك هتموت، بقى عندك غصة ولا يوجد إلا الخمر، هنا يحل لك أن تأخذ بقدر ما تصرف الطعام حرصا على حياتك. إنك لأن ما بتشرب من أجل العطش، لا لا لا، ده موت، فتبقي على حياة نفسك. نعم إذا كان تصرفها شربة، ناخد شربة واحدة مش بعد ما نزلت بكمل ما يجوز. ما يجوز ما يجوز. إذن الخمر في السفر إن انقطعت بك السبل من أجل الري لا يجوز شربها، لأنها لا تروي بل تزيدك عطشا، من طبيعة الخمر ما بتروي. عارفين كده ولا مش عارفين؟ طب أنا عرفت منين؟ من العلماء، من العلماء، ما تخافوش، هي ما بتروي والله. إذن لا واجب مع عاجز ولا محرم مع ضرورة. فعند العاجز يسقط الواجب وتفعل غيره والذي تستطيع أن تقوم به. يبقى الخلل جاء من التنزيل لا من الدليل، ولذا نلقي أو جزاكم الله خير نسقط هذا على بعض الشباب في واقعنا المعاصر في باب الشدة على المخالف. الشدة على المخالف، قضية التبديع والتفسيق بلا ضوابط. بعضهم مساكين، ماذا يصنع؟ بيبدأ يلجأ إلى نصوص واردة صحيحة عن سلف الأمة في مقام الشدة على المخالف، لكن فاتهم مناط هذه الآثار والأدلة. يأخذ عن الإمام أحمد في باب الشدة، نعم صدق هذا أثر صحيح، لكن أحمد ذكر هذا في من؟
بس معنى المناط
حق. إيه معنى المناط؟ أنا عندي الدليل ينطبق على حالات، هو ده المناط. مناط الدليل يعني إيه؟ الدليل ده ينطبق على من؟ على شكري وسيد، ولا شكري بس سيد؟ لا، يبقى المناط هو تنزيل الدليل على الحالات التي تدخل ضمنه. فعشان كده بقول لك هو الأثر جابوه عن الإمام أحمد، خلاص يجرح أحده. يبقى أنا عندي الدليل اللي قاله الإمام أحمد، ده الدليل. المناط الرجل الذي نزل عليه هذا الكلام، واضح؟ فبيجي الخلل منين؟ يأخذون الدليل الصحيح ولا يحسنون التنزيل. أحمد عندما قال ما قال، قاله في أئمة الضلال وفي رؤوس الانحراف العقدي كالجهمية كالروافد كالباطنية كا 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 كا، فيبدأ هو يأخذ هذا الدليل ويطبقه على من أخطأ من علماء السنة. يبقى الخلل جه منين؟ منين؟ مش من الدليل، من التنزيل، من التنزيل. أنا ما أحسنت التنزيل، لذلك مثل هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم من العلماء أصحاب الورع والتقوى والإخلاص، لأنه عندما يحذر يحذر بعلم، وعندما يجرح يجرح بعلم، لكن لا تترك لحدثاء الأسنان. يبقى الولد والله يا إخوة لا يحسن أن يدخل الخلاء على السنة ويسقط العلماء. وأذكر أن بعضهم في فرنسا من هؤلاء الصنف أسلموا حديثا وانتهجوا هذا النهج بلا ضوابط، فذهب إليهم بعض الدعاء فجالسهم وكان فيه دعابة وخف الدم، فأهل المسجد أخبروا في بعض الشباب يسكتون العلماء ولا يسمعون لأحد، قال نجالسهم إن شاء الله. فجلس معهم فسألهم سؤالا، قال يا أولاد عندي مسألة حيرتني في باب الزكاة وأريد منكم جوابا، فأنا أحسبكم من طلاب العلم. قالوا سد، الواحد عنده 40 حمار، زكاة ال40 حمار كم حمار؟ زي الحمار اللي عندكم في زجورة يا شيخ دو. عندك حمار واحد؟ الشيخ داود ربنا يحفظه بقول لك كان عندهم حمار من كثرة العشرة له، لما مات كل الأطفال في الدار بكوا عليه. قلت هكذا تكون الرحمة والله. هكذا الرحمة. فالمهم قام أحدهم يقول 40 رأس يعني فيهم رأس، واحد تاني لا 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 انتظر، الحمير كان زكاة الحمير. فرح ضحك الدعية وقال يا أولاد الحمير ما في زكاة فيها، إنما الزكاة في بهيمة الإنعام، هداكم الله، لا تعرفون شيئا عن أحكام دينكم وتسكتون العلماء. يا ولدي تعلم العلم كما قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا كلام إخوة يكتب بماء العيون. قال رحمه الله تعالى على طالب العلم أن يستقيم ويطلب العلم، فإن تعلم العلم عرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وعندها يعرف أهل الحق من غيرهم. إنما تبقى مجالسنا غيبة وطعن ونميمة وسقاد، هذا لا يليق بطالب علم أبدا. اشغل نفسك يا ولدي، هل ختمت القرآن الكريم؟ هل قرأت كتابا واحدا في تفسير القرآن الكريم كاملا؟ هل حصلت كتابا كاملا في صحيح سيرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هل فرغت من رسالة في مصطلح الحديث لتعرف الصحيح من السقيم؟ هل درست كتابا في أصول الفقه لتعرف القواعد الكلية التي يستنبط منها العلماء والأحكام العملية؟ هل درست كتابا في لغة العرب ليستقيم لسانك؟ لأن العلوم كما قال علي بن أبي طالب 5: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والهندسة للبنيان، واللغة للسان، والنجوم للزمان. هكذا العلوم. فهل قومت لسانك؟ تجد الولد من هؤلاء لا يحسن يتكلم جملة عربية صحيحة ويخوض في نوازل الأمة، فنسأل الله السلام. يبقى القضية يا إخوة قد يأتي لك بالدليل الصحيح ولكن أخطأ من حيث التنزيل، لم يحسن تنزيل هذا الحكم، تنزيل هذا الدليل، وهذه قضية خطيرة جدا. لذا أقول إن طالب العلم لا بد له من 2: الأول صحة الدليل، الثاني صحة التنزيل. والتنزيل يحتاج إلى خبير مدقق محقق يعلم موارد النصوص وموارد الأحكام موارد العلل حتى يتمكن من تنزيل الحكم. فدي قضية هامة لا بد أن ننتبه لها. فإذا الباب الأول في أي مسألة اجمع جميع النصوص الواردة. مثلا عندنا إشكال في بعض النصوص عند بعض المبتدئين، قضية البول من قيام مثلا، النبي نهى عن البول قائما؟ أبدا ما نهى. ما نهى. طيب يقول لك حديث عائشة تقول ما رأيت النبي بال قائما، صدقت، الحديث صحيح، حديث صحيح. فهو يأخذ هذا النص ولا يبحث عن غيره، نقول أبدا يا ولدي، حديث حذيفة وجابر وغيره، وكان في سفر مع النبي قال فبال النبي قائما وجئت له بأداوة يتطهر بها. قال العلماء وحديث حذيفة في الصحيح ومعه زيادة علم، واضح؟ فنجمع بين النصين، عائشة نعم لم ترى النبي يبول من قيام، وكيف يبول النبي في بيته من قيام؟ حذيفة رأى النبي في السفر بال قائما، يبقى عند حاجة يجوز البول من قيام، مع ضوابط وضعها بعض العلماء، ابعد عن اتجاه الريح، اختر أرض لينة حتى لا يعود الماء إليه، وتطهر جيدا إلى آخره. فمن هنا مثلا أنتم في الغرب في حاجة مثلا إلى مثل هذا العلم، بتبقى في سفر واتزنقت وتريد أن تقضي حاجتك، وبتقف عند تنك شتيلة، اسمها تنك شتيلة؟ طيب الحمد لله. تنك شتيلة يا جماعة لا تسمعوني من غير الناطقين بالألمانية، يعني بنزينة على الطريق بتاعة وقود بيكون فيها دورات مياه، وحضرتك نزلت عشان تقضي حاجتك وما لقيتش غير المبولة وأنت في ضيق، ماذا تصنع؟ تقول بقى نقول لك أبدا بول من قيام ولا شيء في ذلك، وحاول تتجنب رذاذ الماء قدر المستطاع، وما لم تستطيع معفو عنه، وده من عدل الإسلام وجمال الإسلام، الرذاذ اللي بيعود عليك الغير ظاهر ويعصي في مشقة من تجنبه معفو عنه، داخل في دائرة العفو، وصلي ولا حاجة، ما لقيتش مية أتطهر، كل ما يقوم مقامها يتطهر به، معك الاستجمار؟ نعم استجمر. يعني الاستجمار أحجار وعلى عدد وتر، 3، 5، 7، لا تحسن ذلك. طيب في عندهم المناديل الموجودة الورقية دي، بابير تواليت، صح؟ الحمد لله، خلاص كده؟ طيب الحمد لله، معايا قطس فاير. أنا مسجل عشان كده. فنستخدم المناديل ما دام بتطهر، نعم تقوم مقام ما يتطهر به، وهذا من جمال الإسلام ورفع الحرج عن المسلمين. طيب يبقى هنا في الباب بيقول لك حذيفة عنده زيادة علم، فلما جمعنا النصوص استفدنا علما. كذلك كثير من الشباب وخاصة ممن لا فهم لهم ولكن نياتهم طيبة حريصون على الدين، يأخذ مثلا في باب قضية الشرب من قيام، وتجده يتشدد تشددا عجيبا درجة يحرم عليك أن تشرب من قيام، وتجدهم في بعض المواقف قد يفترش الأرض في الطرقات ليشرب، أو يدخل دورة المياه ويريد أن يشرب والمكان في ماء وغير نظيف ويجلس ويأرفص كده عشان يشرب، نقول له مهلا مهلا يا ولدي، فقد جاء عند الإمام أحمد في المسند في باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، يقول أنس دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيت أم سليم رضي الله عنها، وتنبيه هنا أم سليم رضي الله عنها كانت خالة النبي من الرضاعة، حتى لا يلبس عليك مدلس يقول لك كيف النبي يدخل وينام في فراش أم سليم، وكيف يختلي في بيتها بها، طيب وكيف مع أم حرام بنت ملحان وهي أخت أم سليم هي أيضا خالة النبي من الرضاعة، نقول يا قوم إن أم سليم من محارم النبي، هي خالة النبي في الرضاعة، فانتبهوا لهذا جيدا. يقول أنس دخل النبي بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف دارها، فشرب النبي قائما من في القربة، النبي دخل البيت لا قربة، قربة الماء معلقة يعني مربوطة فين؟ في السقف، يعني ما ينفعش ينزلها. فماذا صنع؟ قال فشرب من في القربة. فلما جاءت أم سليم وعلمت قطعت في القربة واحتفظت به تتبرك به. من هنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا شرب النبي قائما. إذا نقول لك الأصل الشرب من جلوس إلا عند الحاجة، فإن كانت هناك حاجة اشرب من قيام ولا حرج، بشرط الاطمئنان، ما تكونش في عجلة حتى لا تضر نفسك وهكذا. يبقى حضرتك الآن دخلت دورة مية في مسجد وتريد الشرب، تيجي تقعد في الأرض كلها ملوثة وكذا وكذا، لا أبدا، اشرب من قيام ولا حرج. في بعض بلادنا كما تعلمون تجد محلات العصير، يا شيخ شكري عندكم في اليمن عندكم محلات عصير وما في مكان تجلس فيه، وتريد أن تشرب كوباية عصير قصب مثلا، أخذ راحة في الشرب، يقول لك شوف الأخ الملتحي اشرب من قيام ولا حرج، لأنه ثبت أن النبي شرب من قيام عند الحاجة. فعند الحاجة يجوز لك أن تشرب من قيام. ومن هنا أقول لطالب العلم ينبغي عليك أن تقرأ كتاب مختلف تأويل الحديث لابن قتيبة، مختلف تأويل الحديث لابن قتيبة. هذا الكتاب جمع فيه ابن قتيبة جميع النصوص الحديثية اللي في ظاهرها التعارض، وأعمل قاعدة الإعمال خير من الإهمال. لأن احنا في باب الترجيحات عندنا قاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال. يعني إن جاءك نصان ظاهرهما التعارض، قبل ما تقول بالناسخ والمنسوخ أو ترد أحد النصين تحاول الجمع بينهما عن طريق العلماء مش بالهوى، وأقوال العلماء مش بهواك ولا برأيك. فابن قتيبة جمع له معظم النصوص اللي ظاهرها في التعارض وجمع بينها من خلال أقوال العلماء رضي الله عنه جميعا. فمهم للطالب أن يتقن هذا الباب من العلم، لأن بهذا الباب تعصم من الزمن. فإن عجزنا عن الجمع ولم نتمكن من الجمع ننتقل إلى البحث في تاريخ الروايات، فمن خلال التاريخ تعرف من السابق ومن لاحق، وبالتالي يكون اللاحق ناسخا لما سبق، وده أيضا عن طريق العلماء. إذن يا إخوة، عندما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والتسليم لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر فيما روي عن رب العزة، نقول أن الدهر ليس من أسماء الله. من أين عرفتم هذا؟ من جمع النصوص في المسألة، فإن الرواية الأخرى تقول بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن معنى أنا الدهر أي خالق الدهر، لذا قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، ثم إن الدهر لا يحمل معنى الحسن، والله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى أي كلها في غاية الحسن. أيضا في باب الأسماء والصفات نقرأ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هنا نقف عدة وقفات سريعة. المسألة الأولى، هل أسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد من الأسماء 99؟ هذا سؤال، من يجيب؟ تفضل شكرا. لا، ليست محصورة. طيب من يذكر لنا دليلا على أنها ليست محصورة؟ دليل من السنة. نعم تفضل أحسن. نعم أسألك باسم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أحسنت. حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد قال ما من أحد أو ما من مسلم يصاب بهم من قط فيقول، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر بها الله في علم الغيب لا نعلمها، بل وما علمها أنبياء ولا رسله سبحانه جل جلاله، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهب همي وغمي. قال النبي: إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، والروايتان صحيحتان. فهذا دليل على أن أسماء الله لا تحصر في 99 اسم. كذلك من الأدلة أحاديث الشفاعة، وفيها قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيلهمن الله محامد أحمده بها لا أعلمها الآن. يعني هناك في ساحة العرض الله يعلم نبيه أسماء له جل جلاله يدعوه بها من باب الشفاعة. فهذا دليل على أن الأسماء لا تحصر في 99. إما لماذا قال 99؟ قال العلماء: هذا العدد هو الذي أنيط به أن من أحصاه دخل الجنة، كما قلت لك من قبل. إذا قلت لك مثلا: عندي 100 يورو للصدقة، هل معنى هذا أنه ليس عندي إلا 100 يورو؟ أبدا، ده دول للصدقة بس. أنا ممكن يكون عندي 300 400 500 200، ماشي كده؟ لكن أنا بقول لك اللي أنا أعدته للصدقة كان 100. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 9، نعم، اللي هو نعم، 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 المخالفة فين؟ نعم،
ممكن تكون 100 فقط وتصدق.
لا، ممكن تكون كده، لكن الأمر ليس على الإطلاق. عندما أقول لك عندي 100 للصدق،
ممكن ما أملك فقط.
لا، ممكن أكون أملك أكثر. نعم، فأنا بتكلم على عندي 100 يورو للصدق وأنا في جيبي 1000 يورو، لكن أنا مخصص 100 فقط للصدقة، حتى قلت للصدقة، واضح؟ فعندما أقول لك معي 100 يورو للصدقة ليس معناه أن كل ما أملك هو 100، ليس معناه أن كل ما أملك هو 100. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يبقى هذا العدد مناط بإيه؟ إنك لو حققت فيه الإحصاء دخلت الجنة، وليس معناه حصر أسماء الله في 99. واضح؟ طب إيه معنى الإحصاء؟ الإحصاء أن تحفظ الاسم وتعي معناه وتعمل بمقتضاه. حفظ الاسم، أن تعي المعنى، أن تعمل بالمقتضى. مثلا من أسماء الله السميع، تحفظ اسم الله السميع ولازم تعرف معنى السميع، لازم تعرف معنى السميع، والسميع واضح الذي يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، سبحانه لا يغيب عن سمعه شيء. العمل بالمقتضى أن تنضبط وتضبط لسانك، لأن ربك سميع يسمع قولك، فلابد أن تنضبط. لكن أعلم أنه السميع وعمال أغتاب الناس، أعلم أنه السميع وعمال أسب والعن بلا ضوابط، تعلم أنه السميع ولا يخرج من لساني إلا القبيح. يبقى هل أنا قمت بإحصاء هذا الاسم؟ الإجابة لا، أبدا ما حققت الإحصاء. إنما تحقيق الإحصاء يبقى حفظ الاسم، معرفة المعنى، العمل بمقتضى هذا الاسم. وده اللي بيسميه العلماء في باب الأسماء والصفات ثمرات الإيمان بالاسم. يعني أنني آمنت بأن من أسماء رب العليم، وأن من أسماء الرقيب، وأن من أسماء السميع، وأن من أسماء البصير، وحفظت هذه الأسماء. طب إيه الثمرة التي حصلتها من إيماني بهذا الاسم؟ هو ده المقتضى، العمل بالاسم. ثم من الإحصاء أن هناك من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى ما يجب عليك أن تتشبه به، ومنها ما يحضر عليك أن تتشبه به. من ذلك اسم الله الرحمن، اسم الله الرحيم، أنت مطالب أن تكون رحيما، فإن النبي يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، من أسماء الله الكريم. فأنت مطالب أن تكون كريما، كريما خلقا ومالا، لأن الكرم ينقسم قسمين: كريم في الخلق، عندك رفق، عندك حسن معاشرة، عندك رحمة في التعامل، عندك بسمة لا تفارق وجهك، ودي سنة كادت أن تهجر بين المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. فالبسمة في ديننا عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهي دليل كرم أخلاق. لذا قال العلماء عندما أرادوا تعريف حسن الخلق وصفوه في ثلاث كلمات، قالوا: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. هذا حسن الخلق، بذل الندى. الندى بمعنى الخير، انك تبذل المعروف، تبذل الخير للناس. كف الأذى معروف، إماطة الأذى عن طريق الناس صدقة، أن تزيل الأذى سواء كان معنويا أو ماديا. الثالثة طلاقة الوجه، أنت بقى مكشر لي، قول له كده أنت مكشر لي، مش عارف، تجد الأخ ماشي مش عايز يسلم عليك، ويسلم عليك مش عارف إيه في إيه، سبحان الله، تجده هناك عند الكفار يرفع الأوس ده بهدة، وإيه ده في إيه؟ أخوك المسلم اللي كان معك في المسجد ما ابتسمتلوش، الشيخ بتاعه هناك، يا عالشيخ لين معه وهين يجي عليك انت، يا ستير يا ستير يا رب في ايه؟ تبسمك في وجه مين؟ اخيك صادق، اخيك اي المؤمن المسلم. انظر الى صفه الصحابه كما بينها القران: رحماء بينهم. انما الشده هناك مش شده، الشدة على المخالفين المعاندين المحاربين، إنما أخوك المسلم. رضي الله عن أبي الدرداء لما اختلف مع بعض إخوانه، ودي مشكلة وآفة فينا، لو اختلفت معاك مصبت مصيبة ومصبت مصيبة، بنغلق كل الأبواب ونبدأ بقى نطلع الإسرار ونهتك وغيبة ومجالس وطعن وسب. يا ولدي اجعل الباب مواربا ما تقفلوش. فأبو الدرداء اختلف مع بعض أصحابه، في اليوم الثاني أبو الدرداء يذهب إلى دار أخيه ويترك بابه ويبدأ بالسلام، فقال له الناس: يا أبو الدرداء ألا تبغضه في الله؟ يعني ده أساء إليك، وانت عارف بقى كتير من دول موجودين، يعني لما تختلف مع أخ من إخوانك تجد بقى اللي يولحها واللي يشعللها، حلوين أوي، انت عندك حق، ده هو كده تبقى مش كويس، ده مش عارف ايه، ازاي يحرجك، ازاي، ويولعها بدل ما يألف القلوب، بدل ما يخفف من وطئة الخلاف، بدل ما يصلح ذات الجين، لا يمشي بالقولك ايه، انا بقول الحق. حق ايه؟ ده هنا يجب الكذب للإصلاح. حق ايه هنا؟ يا جهول فانظر إلى فقه السلف. قالوا له: ألا تبغض في الله؟ قال: أبغض عمله لكنه آخر، لا أتركه للشيطان أبدا، لا أتركه للشيطان أبدا. فهكذا يعلمنا أبو الدرداء هذا المنهج القويم في الأخوة الإيمانية الصادقة، فما أحوجنا إلى هذه القيم في معاملاتنا. يبقى البسمة صدقة، ودي من حسن الخلق، ودي من دلائل الكرم. يبقى أنا عندي الكرم قسمين، قسمان: كرم معنوي وكرم مادي. الكرم المعنوي في الأخلاق، خليك كريما في أخلاقك. الكرم المادي بقى في الماديات، خليك كريم مع الزوجة، ما تضيقش عليها قوي، ما تبقاش دخيل عليها قوي، لأن ده يتنافى مع حسن الخلق. تجده في البيت دخيل وشحيح، ويخرج بره ينفق على الحرام والشهوات والشبهات، ده بخيل، دي مشكلة. يضيق على أولاده ويمنعهم وكذا وكذا، وعمال يدخر الأموال. يا ولدي أنفق أنفق، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. انظر إلى زوجتك واكفها فأنت قائم على أمرها، انظر إلى ولدك واكفه فأنت قائم على أمره، دون إسراف ودون تبذير، مع الاعتدال. إذن من أسماء الله الكريم فلا بد أن تكون أنت من أهل الكرم. هناك أسماء يحظر عليك أن تقترب منها، مثل الجبار المتكبر. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة جل جلاله قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في واحد منهما أدخلته النار، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. إذا ما ينفعش أتشبه بالكبر، ولذلك الكبر كصفة لله صفة كمال وجلال وعظمة، لكن في المخلوق صفة نقص. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقلت لكم أن المتكبر كحال رجل يقف على قمة جبل شاهق، ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا، وهم ينظرون إلى أعلى فيرونه صغيرا. هذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وهناك من الأسماء ما ينبغي عليك إذا ذكرته أن تقرن بينه وبين غيره، مثل الأول والآخر. هو الأول والآخر، الظاهر والباطن. فأنت في حاجة ماسة إلى إحصاء هذه الأسماء، فده باب خير. بدلا من القيل والقال اعكف على باب الأسماء والصفات وقم بالإحصاء، باب إلى الجنة. كيف نفرط فيه؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، باب مضمون فيه الجنة. فاعكف عليه، ده العلم بقى، اعكف وحصل الأسماء واعرف معانيها واعرف آثارها واعرف ثمرات الإيمان بها، وحقق الإحصاء حتى تصل إلى جنة الله رب العالمين. فآيات سورة الحشر تتكلم عن قضية الأسماء والصفات. قال: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، سبحانه جل جلاله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. له ملك السماوات والأرض، والذي له الملك له التصرف، سبحانه جل جلاله. لذا قال: يهب لمن يشاء. الأولاد عطية ومنة وهبة، تحتاج منك إلى شكر. وفي باب العطاء في هذا الباب تم التقسيم إلى 4 أقسام. هناك من يرزق بالبنات فقط، هذا قسم. هناك من يرزق بالذكور فقط، هذا قسم. هناك من يرزق بالذكور والإناث، هذا قسط، وهناك من لا يرزق لا بذكور ولا بإناث، وفي كل قضاء الله خير، في كل قضاء الله خير، لما سماه هبة، وهنا ويجعل من يشاء عقيمة. ولذلك لك الأسوة في أنبياء الله ورسله، فمنهم من رزق بالبنات فقط كنبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي الزواج منهن بدلا من الفاحشة. طيب، وهناك من رزق بالإناث وبالذكور كنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان له من البنات أربع، رقية رضي الله عنها، زينب رضي الله عنها، أم كلثوم رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنهن جميعا. ومن الأولاد من الذكور القاسم عبد الله إبراهيم عليهم السلام، فرزقه الله البنات ورزقه البنين. ومن الأنبياء والرسل من جعله الله عقيما كعيسى عليه السلام، ما في عنده أولاد، ما في أولاد، يحيى كان حصورا، واضح. وهكذا الأسوة في جميع الأنبياء وفي جميع الرسل، إبراهيم عليه السلام كان له الذكور، كان له إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. فإذا الله له الملك، وما دام له ملك السماوات والأرض يتصرف كيف ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن أعطاك البنات فاشكر، وإياك إياك أن تتصرف إليك رواصب الجاهلية، كما بين الرب جل جلاله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ مشكلة خطيرة جدا. تجد صاحبنا الزوجة حامل، يا رب ولد، طب وإذا جت بنت إيه المشكلة؟ جات البنت مالك؟ الحمد لله. إيه ده؟ يعني إيه الحمد لله؟ يعني مش عاجبك؟ مشكلة خطيرة جدا. فدي قضية لازم ننتبه لها يا إخوة، في باب العطاء دي هبة تكتشف. وذلك البنات بدأ بهن الرب جل جلاله عشان يزيل هذه الرواسب، رواسب الجاهلية التي كانوا يأيدون البنت خوفا من العار، لأنت بقى البنت تكون سترا لك من النار إن أحسنت تربيتها على الإيمان وعلى الإسلام. فالملك المليك المالك له حق التصرف. بهذا القدر إخوتي نكتفي، لأنه قد حان وقت النداء لصلاة العصر، فإن قدر بقاء وكان لقاء عقب الصلاة نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.